الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فكنا وقفنا عند معركة مؤتة. معركة مؤتة وهي أول مواجهة بين المسلمين وبين الروم، وكانت آية، حيث استشهد في هذه المعركة 12 رجلا على أكثر تقدير منهم الأمراء الثلاثة زيد وجعفر وعبد الله بن رواحة، والمسلمون كانوا 3000 وأعداؤهم كانوا 200,000. وهذا شيء عجيب، كما يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله، يقول هذا عظيم جدا، شيء آية سبحان الله، 12 رجلا فقط من 3000 في مقابل 200,000. وقد قرأنا بالأمس كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله. في السنة نفسها، في السنة 8 أيضا، وقعت غزوة ذات السلاسل. بعد غزوة مؤتة بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمرو بن العاص إلى جهة قضاعة في الشمال يستنفر العرب إلى الشام، وذلك أن أم العاص ابن وائل كانت امرأة من بلي، فبعثه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليهم يستأرفهم لذلك. وهذا طبعا ليس فيه انتقاص لعمرو بن العاص رضي الله عنه أو لميزاته وصفاته القتالية القيادية، لا، كان رجلا قائدا وشجاعا، ولذلك عمر رضي الله عنه جعله أحد الأمراء، أمراء الجيوش التي فتحت فلسطين، وأمير الجيش الذي فتح فلسطين ومصر. ولكن يعني فيه ميزة عمرو بن العاص هذه، أن هذه القبيلة هم أخواله. وبذلك يقول: حتى إذا كان على ماء بأرض جذام يقال له السلاسل، وبذلك سميت تلك الغزوة غزوة ذات السلاسل. فلما كان عليه، يعني على هذا الماء، خاف فبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يستمده، أي يطلب منه المدد. فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أبا عبيدة ابن الجراح في المهاجرين الأولين، فيهم أبو بكر وعمر، وقال لأبي عبيدة حين وجهه: لا تختلفا. فخرج أبو عبيدة رضي الله عنه، حتى إذا قدم عليه قال له عمر: إنما جئت مددا لي. قال أبو عبيدة: لا، ولكني على ما أنا عليه وأنت على ما أنت عليه. يعني اختلف في الإمارة وفي الصلاة. وكان أبو عبيدة رجلا لينا سهلا، هينا عليه أمر الدنيا، وبذلك انتصر. الدنيا ذيمتهم، إنما الهم الآخرة. أما نحن الآن في هذا العصر، فحب الزعامة والتنافس عليها أضر بنا كثيرا وقتلنا، والله المستعان. وكان أبو عبيدة رجلا لينا سهلا، هينا عليه أمر الدنيا، فقال له: يا عمرو، بل أنت مدد لي. فقال أبو عبيدة: يا عمرو، وإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لي: لا تختلف، وإنك إن عصيتني أطعتك. قال: فإني الأمير عليك وأنت مدد لي. قال: فدونك. فصلى عمرو بالناس. أيضا في هذه السنة وقعت أعظم معركة في السيرة النبوية، معركة فتح مكة، الفتح الأعظم. طيب كيف حصلت فتح مكة؟ كيف حصل في السنة 8 وصلح الحديبية كان في السنة 6؟ يعني العهد قريب، حصل نقض من قريش هو الذي أدى إلى فتح مكة، لأنه حصل صلح بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش المشركة في صلح الحديبية، يعني في هدنة بينهما. ويأتي النبي بعد 1.5 سنة تقريبا ويفتح مكة. إذن ما الذي حصل؟ حصل نقص، هناك خيانة حصلت من جهة قريش كما سيأتي. قلت: كان من شروط صلح الحديبية بين رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وبين قريش أنه من أحب أن يدخل في عقد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وعهده فليدخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم فليدخل فيه. فدخلت بنو بكر في عقد قريش وعهدهم، ودخلت خزاعة في عقد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وعهده. يعني قبيلة موالية للمسلمين وقبيلة موالية المشرك. ثم ثارت فتنة بين بني بكر وخزاعة. بنو بكر تابعون لقريش، وخزاعة تابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، فأمدت قريش بني بكر بالسلاح، بل قاتل بعض القرشيين معهم مستخفيا ليلا. إذن هذه الخيانة في هدنة، أليس كذلك؟ ما في حرب، أن تضع الحرب أوزارها بين الطرفين فإذا بهم يخونون ويقاتلون أولياءه. فلما تظاهرت بنو بكر وقريش على خزاعة وأصابوا منهم ما أصابوا ونقضوا ما كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من العهد والميثاق بما استحلوا من خزاعة وكان في عقده وعهده، يعني خزاعة كانت في عقد النبي وفي عهده، والنبي عليه الصلاة والسلام مسؤول عنهم، دخلوا في عهده، دخلوا في حلفه. خرج عمرو بن سالم الخزاعي ثم أحد بني كعب حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم المدينة، وكان ذلك مما هاج فتح مكة، فوقف عليه وهو جالس، هذا عمرو بن سالم زعيم خزاعة المعتدى عليها المظلومة التي اعتدت عليها بنو بكر ومعهم قريش تمدهم، فوقف هذا الرجل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو جالس في المسجد بين ظهراني الناس فقال: يا ربي إني ناشد محمدا، حلف أبينا وأبيه الأتلدا، قد كنتم ولدا وكنا والدا، ثم تأسلمنا فلم ننزع يدا، فانصر هداك الله نصرا أعتدا، وادع عباد الله يأتوا مددا، إلى آخر أبيات له. استنصر النبي بأبيات، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نصرت يا عمرو بن سالم، ما في أحد أوفى بالعهد من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا حليفه ويستنصر على أعدائه، ما في مماطلة، ما في جبن، ما في تردد، نصرت. أرأيتم الوفاء بالعهود والعقود ونصرة المظلوم؟ والله المستعان على أحوالنا اليوم. ثم خرج بديل بن ورقاء في نفر من خزاعة حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم المدينة، فأخبروه بما أصيب منهم وبمظاهرة قريش بني بكر عليهم. بديل بن ورقاء هذا يعني من خزاعة لكن كان يسكن في مكة. ثم انصرفوا راجعين إلى مكة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم للناس: كأنكم بأبي سفيان قد جاءكم ليشد العقد ويزيد في المدة. سبحان الله، الآن قريش نقضت العهد وهدمت ذاك الصلح بخيانتها، والأخبار بلغت النبي عليه الصلاة والسلام. طيب الآن إيش موقف قريش؟ تخاف لا شك، فسوف يحاولون الآن إصلاح ما أفسدوه. ومضى بدير بن ورقاء وأصحابه حتى لقوا أبا سفيان بن حرب بعسفان قد بعثته قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ليشد العقد ويزيد في المدة. يشد العقد يعني العهد، يزيد في المدة يعني في الهدنة. وقد رهبوا الذي صنعوا. فلما لقي أبو سفيان بديل بن ورقاء قال له: من أين أقبلت يا بديل؟ وظن أنه قد أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: تسيرت في خزاعة في هذا الساحل وفي بطن هذا الوادي. أبو سفيان يسأل بديل، بديل أحد زعماء خزاعة: من أين أقبلت؟ قال: بس مشيت في الوادي هذا وعلى الساحل، لأن خزاعة كانت يعني قبائلها في ذلك الموضع. قال: بس على الساحل. وأخفى عليه مجيئه المدينة. قال: أو ما جئت محمدا؟ قال: لا. فلما راح بديل إلى مكة قال أبو سفيان: لئن جاء بديل المدينة لقد علف بها النوى، فأتى مبرك راحلته فأخذ من بعرها ففته فرأى فيه النوى، فقال: أحلف بالله لقد جاء بديل محمدا. ثم خرج أبو سفيان حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم المدينة، فدخل على ابنته أم حبيبة بنت أبي سفيان، فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم طوته عنه. هذا أبوها دخل البيت عند ابنته أم حبيبة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. فأراد أبو سفيان وكان مشركا أن يجلس على فراش النبي فطوته عنه، فقال: يا بني، ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟ قالت: بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنت رجل مشرك نجس، ولم أحب أن تجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هو أبوها، لكن شوف الولاء كيف، صدق المحبة والولاء للنبي عليه الصلاة والسلام. هو يقول له: يعني أنت الآن هذا الفراش، يعني كان يعني معنى كلامه يقول: هل طويت الفراش لأنه ليس في مقامي أم لست أنا في مقامه؟ والحقيقة أنه أي ليس هو في مقامه، لأن هذا فراش من؟ النبي عليه الصلاة والسلام، خير الخلق، ما ينبغي أن يجلس عليه رجل مشرك. قال: والله لقد أصابك يا بنية بعد شر. ثم خرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكلمه فلم يرد عليه شيئا، ثم ذهب إلى أبي بكر فكلمه أن يكلم له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: ما أنا بفاعل. إذن النبي سكت، أبو بكر رفض أن يتوسط أن يشفع له. ثم أتى عمر بن الخطاب فكلمه فقال: أأنا أشفع لكم إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فوالله لو لم أجد إلا الذر لجهدتكم به. أنا أشفع لكم، أنا حريص على قتالكم، والله لو ما في غير الذر لقتلتكم به. ثم خرج فدخل على علي بن أبي طالب، وعنده فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعندها حسن بن علي غلام يدب بين يديها، يعني يلعب بين يديها. فقال: يا علي، إنك أمس القوم بي رحمة. نعم، من حيث القرابة هو أقرب، كل من بني عبد المناف. يا علي، إنك أمس القوم بي رحمة، وإني قد جئت في حاجة فلا أرجعنك ما جئت خائبا، فاشفع لي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال: ويحك يا أبا سفيان، والله لقد عزم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه. فالتفت إلى فاطمة فقال: يا ابنة محمد، هل لك أن تأمري بنيك هذا فيجير بين الناس فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر؟ يعني شوف الآن يريد شفاعة الحسن الطفل الصغير. قالت: والله ما بلغ بني ذاك أن يجير بين الناس، وما يجير أحد على رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. قال: يا أبا الحسن، إني أرى الأمور قد اشتدت علي فانصحني. قال: والله ما أعلم لك شيئا يغني عنك شيئا، ولكنك سيد بني كنانة، فقم فأجر بين الناس ثم الحق بأرضك. قال: أوما ترى ذلك مغنيا عني شيئا؟ قال: لا والله ما أظنه، ولكني لا أجد لك غير ذلك. يعني ما خدعه وما خانه، وإنما اخترع عليه هذا الاقتراح. ولما قال له: يعني هل هذا يفيد يجدي؟ قال: ما أظن يجدي، ولكن ما في إلا هذا الحل، أن يضع الجوار ويضع الحاجز بين الناس. من هو؟ أبو سفيان. أبو سفيان أصلا ما يملك هذا الشيء. لماذا؟ لأن أبو سفيان يعتبر طرف في الخصام، واضح؟ لابد أن تكون هذه الهدنة أو هذا الجوار أن يكون برضا كل الأطراف، لكن أن يأتي طرف نقض العهد وخان ثم يطلب الصلح الجوار، لا، ما يصلح، هو لا يملك هذا الشيء. فقام أبو سفيان، لكن علي رضي الله عنه لما قال له: انصحني، يعني يا أبا حسن الأمور اشتدت، أبغى النصيحة، ما في نصيحة الآن، لكن دله على شيء يفعله، يعني حتى لا يقال أبو سفيان رجع من غير شيء، أو يقال إن عليا لم ينصحه، الله أعلم. فقام أبو سفيان في المسجد فقال: أيها الناس، إني قد أجرت بين الناس. ثم ركب بعيره فانطلق. فلما قدم على قريش قالوا: ما وراءك؟ قال: جئت محمدا فكلمته فوالله ما رد علي شيئا، ثم جئت ابن أبي قحافة فلم أجد فيه خيرا، ثم جئت ابن الخطاب فوجدته أعدى العدو، ثم جئت عليا فوجدته ألين القوم، وقد أشار علي بشيء صنعته، فوالله ما أدري هل يغني ذلك شيئا أم لا. قالوا: وبما أمرك؟ قال: أمرني أن أجير بين الناس ففعلت. قالوا فهل أجاز ذلك محمد؟ شوف عقلاء، أنت لما أجرت الآن محمد أجاز هذا الجوار؟ قال لا. قالوا ويلك والله إن زاد الرجل، يعني ما زاد الرجل على اللعب بك، فما يغني عنك ما قلت. قال لا والله ما وجدت غير ذلك. ماذا أفعل؟ ما في حل، ما وجدت إلا هذا الشيء. وعلموهم أن هذا الجوار كلام فارغ وليس له أثر وليس له قيمة. لماذا؟ ما أجازه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالجهاز، وأمر أهله أن يجهزوه. فدخل أبو بكر على ابنته عائشة رضي الله عنها ويتحرك بعض جهاز رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فقال أي بنية، أأمركم رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أن تجهزوه؟ قالت نعم. فتجهز. قال فأين ترينه يريد؟ قالت لا والله ما أدري. النبي كان هذه سنة طريقته عليه الصلاة والسلام، إذا أراد غزوة ور بغيرها حتى يعمي العيون يعني. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أعلم الناس أنه سائر إلى مكة، يعني في النهاية هي تبوك فقط التي من البداية حدد الاتجاه كما سيأتي إن شاء الله، باقي الغزوات ما يحدد. حتى في مكة في البداية ما أخبر، في النهاية أخبر الناس أن الوجهة إلى مكة. وأمرهم بالجد والتهيؤ وقال اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها، لأن المدينة فيها منافقون أليس كذلك، وفيها بقايا من اليهود، وهؤلاء عيون ومخابرات للمشركين. فالنبي دعا الله عز وجل قال اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها. فتجهز الناس واستجاب الله دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام. النبي خرج بعشرة آلاف مقاتل من المدينة، والطريق مملوء بالأعراب مملوء بالناس، والمدينة فيها منافقون. يا سبحان الله، ويصل هذا الجيش العرمرم، هذا الجيش الكفيف إلى أطراف مكة وقريش لا تشعر كما سيأتي. سبحان الله، ما تشعر وهم عشرة آلاف مقاتل. وكانت قريش قبيلة، قريش يعني قبيلة قوية ولها عيون ولها أتباع في الأطراف، يعني ما تأتي سرية إلا وتأتي الأخبار في قريش، من سرية من المدينة خرجت أو كذا يعرفون عندهم يعني. لكن سبحان الله هذا الجيش الذي خرج من المدينة الآن عشرة آلاف ما عرفوا وما شعروا به. طيب هنا قصة وقعت من حاطب بن أبي بلتع رضي الله عنه. قال ابن إسحاق حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير وغيره من علمائنا قال لما أجمع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم المسيرة إلى مكة كتب حاطب بن أبي بلتع كتابا إلى قريش يخبرهم بالذي أجمع عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم من الأمر في السير إليه، ثم أعطاه امرأة زعم محمد بن جعفر أنها من مزينة، وزعم لي غيره أنها سارة مولاة لبعض بني عبد المطلب، وجعل لها جعلا على أن تبلغه قريشا، فجعلته في رأسها ثم فتلت عليه قرونها، أي قرون شعرها أظفارها يعني، ثم خرجت به، وضعت الكتاب في شعرها. سبحان الله. وأتى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم الخبر من السماء بما صنع حاطب، فبعث علي بن أبي طالب وزبير بن العوام رضي الله عنهما، فقال أدرك امرأة قد كتب معها حاطب بن أبي بلتعة بكتاب إلى قريش يحذرهم ما قد أجمعنا له في أمرهم. فخرج حتى أدركها بالخليقة، خليقة بني أبي أحمد، فاستنزلاها فالتمس في رحلها فلم يجد شيئا. استنزلها يعني من البعير، فتش في الرحل ما في شيء. فقال لها علي بن أبي طالب إني أحلف بالله ما كذب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ولا كذبنا، ولتخرجن لنا هذا الكتاب أو لنكشفنك. فلما رأت الجد منه قالت أعرض، فأعرض، فحلت قرون رأسها فاستخرجت الكتاب منها فدفعته إليه فأتى به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حاطبا فقال: يا حاطب، ما حملك على هذا؟ فقال: يا رسول الله. فقال: يا رسول الله، أما والله إني لمؤمن بالله ورسوله، ما غيرت ولا بدلت، ولكني كنت امرأ ليس لي في القوم من أصل ولا عشيرة، يعني في قريش، وكان لي بين أظهرهم ولد وأهل فصانعتهم عليهم، يعني من هذا الذي جعلني أكتب، والله ما هو خيانة، وهو يعلم أن الله سينصر رسوله، ولكن هناك له أولاد له أهل أشفق عليهم وخاف عليهم، فأحب أن يكون له يد، لأن كل واحد من أصحاب النبي له عشيرة، له قبيلة في مكة تدفع عن أهلي وأولاده إلا حاطب، فربما يعتدى عليهم، فهذا عذره في كتابة هذا الكتاب، وهو يعلم أن هذا الكتاب لن يضر النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، دعني فلأضرب عنقه فإن الرجل قد نافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما يدريك يا عمر، لعل الله قد اطلع إلى أصحاب بدر يوم بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يعني هذا ليس كفرا، هو كتب للمشركين كتابا صحيح، ولكنه ما كتبه خيانة لله ولرسوله، وإنما كتبه خوفا على أهله وولده، وهو مؤمن ما غير ولا بدل، وإنما كتب هذا الكتاب وزل هذه الزلة خوفا على أهله وولده، فإذا ما وصل إلى حد الكفر، هي معصية. طب هذه المعصية التي حصلت الآن من حاطب، حاطب له حسنة عظيمة في السابق، ما هي الحسنة؟ أي شهود، الحسنة هي شهود بدر، هذه الحسنة تأتي على هذه السيئة وعلى أمثالها، تأتي عليها، وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله اطلع على أهل بدر وقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، أي إن هذه الحسنة العظيمة التي حصلت منكم يوم بدر وأنتم أذلة، وأنتم كما جاء في القرآن أذلة يعني ضعف قليلون، ومع ذلك ثبتتم مع النبي وقاتلتم معه المشركين، قتالكم في ذلك اليوم وثباتكم في ذلك اليوم حسنة عظيمة تأتي على كل ذنوبكم إن أذنبتم في المستقبل، هذا المعنى، هذا هو المعنى، وليس المعنى يعني كما بعض الناس ربما يفهم المعنى يعني افعل ما شئت من الذنوب فقد غفرت، لا، ليس هذا المعنى، هذا تفسير المرجع، المعنى أن هذه الحسنة تأتي على كل ذنب يذنبه الصحابي يضرب الصحابي، كيف مثل ذنوبنا نحن؟ يا سبحان الله، لعل سيئات الصحابة عندنا حسنات يعني، والله المستعان، هذا المعنى. فالنبي يقول لعمر: يا عمر، هذه وإن كانت يعني المعنى يعني هذه وإن كانت زلة من حاطب، والنبي الآن تأكد أن حاطب لم يفعل ذلك نفاقا ولا كفرا، وعرف عذره، فعلى على على احتمال أنها زلة، أنها معصية، فيا عمر، إن حاطبا له حسنة عظيمة، شهود بدر، وهذه الحسنة ما يمكن أن تضيع عليه بمثل هذه الزلة، بل تلك الحسنة تأتي عليها، وهذا معنى قوله: إن الله اطلع على أهل بدر، عرفتم؟ يعني هذا هو المعنى. فأنزل الله تعالى في حاطب: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. الآية الكريمة دليل على أن حاطب لم يكفر، لماذا؟ خاطبه بالإيمان، قال: يا أيها الذين آمنوا، إلى قوله: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قلت: أخرج الشيخان البخاري ومسلم عن عمرو بن دينار أنه قال: أخبرني الحسن بن محمد أنه سمع عبيد الله بن أبي رافع يقول: سمعت علي رضي الله عنه يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا والزبير والمقداد، هؤلاء هم فرسان النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، موضع ليس بعيدا عن المدينة، فإن بها ضعينة، معها كتاب فخذوه منها. الضعينة يعني المرأة تكون في الهودج في البعير. قال فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالضعينة قلنا لها أخرجي الكتاب. قالت ما معي كتاب. فقلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. يعني إما أن تخرج الكتاب الذي معك أو أن نجردك من ثيابك. لماذا؟ ما كذب الرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأخرجته من عقاصها فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس بمكة من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا حاطب ما هذا؟ قال يا رسول الله لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش يقول كنت حليفا ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين من لهم قرابات يحمون أهليهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي، ولم أفعله ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أما إنه قد صدقكم. فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدرا، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأنزل الله السورة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق إلى قوله فقد ضل سواء السبيل. إذن هذه حادثة حصلت أثناء خروج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المدينة لفتح مكة، وفيها لا شك عبرة وفيها أحكام كثيرة مستفادة، والله المستعان. إذن نقف عند هذا الحد، النبي الآن انطلق بجيشه الكثيف لفتح مكة. نكمل إن شاء الله في الدرس القادم ما الذي حصل، والحمد لله رب العالمين.